اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومادك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من خصوصيات كتب الحديث أنها لا تتكلم في الموضوع الواحد، وخاصة إذا كان هناك باب واسع مثل هذا الباب المسمى باب الوضوء، يعني بمعنى الكيفيات التي لها علاقة بين الماء وبين الوضوء. ولذلك سمعنا أولا بعض الأحاديث المشار بها إلى التيمم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، والموضوع المشار إليه هنا وطهوره، يعني بمعنى النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل يبدأ بجهة اليمين حتى يفرغ من تلك الجهة ثم يغسل ناحية اليسار. ثم مثال آخر ذكره صاحب الكتاب به نموذج من الوضوء ولكن على صفة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في شيء من الغزوات فالتمسوا الماء يبحثون عن الماء فلم يجدوا، المكان الذي هم فيه كأنه صحراء أو متاهة. وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل يخبروه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، الوضوء هو الماء. قال فوضع فيه يده صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته، وبدأ الماء ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أشرف الماء الذي توضئ به في الأرض، لأنه إذا قلنا أن هذا الماء نبع من الجسم الشريف فهو بلا شك شيء عظيم، وإن قيل أن هذا الماء الذي توضأ منه تكاثر فهذا أيضا كذلك معجزة. فتوضأ في بعض الروايات فوق الألف الذين توضأوا في ذلك اليوم مما نبع من ماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثال. ثم ضرب مثال آخر حول مسألة التبرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق رأسه أبو طلحة، فكان يأخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك به، بل وكانوا يقتسمونه. حتى إلى الآن لازلنا نجد بعض هذه الشعارات موجودة عند بعض الأسر أو عند بعض الناس أو في شيء من المتاحف التي تحفظ وهي من بركته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل من هذا الباب إلى باب آخر في مسألة النجاسة وهي جزء من متعلقات الوضوء، فتكلم أن الكلب إذا شرب من إناء أحدكم فليغسله سبعا. الآن نحن لما نتكلم عن هذا شيء غريب، يعني من أين بيأتي الكلب في بيوتنا؟ لكن العرب كانت حياتهم دائما مع الكلاب، سواء كان في الحراسة أو كان في الصيد أو كان في رعي الغنم أو في غير ذلك، فكانت الكلب يعيش معهم وفي معهم ويخدمهم. فكانت الكلاب تأكل أحيانا مع الغنم أو تشرب، وأحيانا تلغ في بعض الأواني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا الجانب الشرعي، إذا ولغ الكلب في إناء في ما هو قليل أقل من ماء القلتين يغسله وسبعا. وبالطبع كما فصل الفقهاء واحدة بالتراب. وبعد ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو أشار المحدث إلى أن الكلاب كانت في بداية الإسلام تقبل وتدبر في المسجد، هي نفسها الكلاب كانت تدخل وتخرج. طيب كيف نجمع بين الكلام الأول والكلام الثاني، أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا واحدة منها بتراب، وبين أن الكلاب تدخل وتخرج في المسجد لا شك أنها قد تبول، أنها قد يحصل منها شيء. هذا يعرف من خلال ما سمي وذكرنا لكم في الدرس الماضي تاريخ الحديث، يعني بعض الأحاديث أي بمعنى أنه كان ليس بمحرم، كانت الكلاب تقبل وتدبر، لكن فيما بعد ذلك جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد دخول الكلاب بعد ذلك. يعني ما عرفنا أنه بعد ما جاء التحريم أن الكلاب صارت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت قبل المنع. وكذلك في إشارة إلى بعض أهل العلم عندهم أنهم ليس يعتبرون غسل نجاسة الكلب سنة، وهذا مذهب الإمام مالك، ويساعد هذا على الذي لا يجدون فرصة إلا أن يأخذون بهذا القول، وإلا فمذهب الشافعي وغيره من المذاهب المعتمدة أنه الكلب إذا ولغ في الإناء أو إذا عض الإنسان أو إذا وضع اللعاب أو شيء مما يتعلق، بل حتى لو كان مبلولا ومسه الإنسان، فإن هذا كله يلزم أن يغسل موقع الالتماس بسبع غسلات بالماء وتكون واحدة بالتراب. بعد ذلك أهل العلم لهم تفصيل إلى اليوم، حتى إلى اليوم علماء خدموا هذا المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا أن في الكلب جراثيم وأعراض وأمراض مثل الكلبة وغيرها، أن الإنسان قد يباشرها إذا كانت له علاقة بهذا الكلب من حيث يشرب في الإناء وغير ذلك. وقد يسأل السائل العالم الثاني كأوروبا وغيرها يعيشون الكلب ليل ونهار، نقول أن هذا خارج أول عن أدب الدين بالنسبة لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تربية الكلاب ودخولها في البيوت إلا كلب الحراسة وكلب الرعي وكلب الصيد فقط. غير هذا من ربى في بيته كلب كمسلم، وأما الكافر بتقول له بينقص كل يوم قيراط من عملك أي عمل معه. فالمسلم إذا ربى بعد أن منع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص كل يوم من عمله قيراط، هذا إن كان عنده عمل. ولذلك تنبه في مسألة النجاسة والوضوء والاحتراز من النجاسات، سواء كانت النجاسة في الماء أو كانت النجاسة في الحيوان أو غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع التشريع لهذه الأمة في هذه الأمور صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم
نعم هذه من دناءة الأبناء في آخر الزمان، يعني أن الكلب حيوان مستقبح، لكن في عصر من العصور بيكون تربية الولد أقبح من تربية الكلب، لأن الكلب يطيع أمرك على مدى تاريخه لأن هكذا طبيعته ما تتغير، لكن الإنسان طبيعته تتغير. يعني أنا رأيت في بعض البلاد اللي فيها تربية الكلاب من غير المسلمين لا يملك ولده، لو ربى كلب بينفعه، ولده ما ينفعه، يكون ولده والعياذ بالله سائر على مزاجه. وهذا رأيناه في كثير من تلك البلدان التي فيها هذا الكلام الصحيح، بل رأينا أن الولد أو البنت تذهب إلى المدرسة وترجع إلى بيت المسلم وهي مسلمة وأسرتها مسلمة، فتأتي معها بصديقها أو صاحبها يبيت معها في بيتهم، ما يقدر الرجل يقول له هذا حرام ولا ما يجوز ولا ما يصح، لو قال ذلك أو فعل ذلك أو اعترض على ذلك يتتصل بالشرطة ويسجنوه، ويسجن 6 شهور لأنه عارض الحرية. أي حرية هذا؟ إذا نحن في عالم آخر وهم في عالم آخر، ليس بيننا وبينهم صلة في هذا الجانب، صلة بيننا وبينهم في الجانب الإنساني فقط، أنهم بشر مثلنا ولهم حقوق البشرية. أما العادات والتقاليد والعبادات والقضايا الشرعية بيننا وبينهم فرق، ولا يمكن أن نتعايش معهم في ذلك على الإطلاق. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت عن ذلك علي رضي الله عنه والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا فأمروني بذلك.
نعم، قال لكنه منسوخ، لكنه منسوخ، يعني بمعنى أن هذا القول كان في البداية ثم بعد ذلك نسخ، قال لأنه منسوخ، وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بعد أن كان في الصحابة وغيرهم من لا يجيبه إلا بالإنزال كما سمعتم في 5 المذكورين، لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فصار من جامع ولم يمني عليه أن يغتسل. بالأمس جاء الحديث هذا بهذا المعنى، يعني الحديث الآخر ينسخ الحديث مثل هذا، يعني قد يكون الحديث ينسخ الحديث كما في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، وهذا من أصول التشريع. قد يقول بعض هذا تناقض، كيف يعني يلزمنا بأمر وبعد ذلك يتغير هذا الأمر؟ نقول هذه من أصول التشريع النسخ. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.
إذا حبست فعليك الوضوء، وهذا يحصل للناس، مثلا قد يريد يخرج إلى ضيوف أو استعجل أن يخرج وهو لا زال جنب، فعليه أن يستنجي. الاستنجاء فقط، الوضوء معناها الاستنجاء، أي يغسل موضع فرجه ويغسل يديه ثم يخرج لحاجته حتى يأتي فرصة أخرى فيغتسل ثم بعد ذلك يصلي.
رضي الله تعالى عنكم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
اللهم صل وسلم عليه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهي خالته، قال فانضجع في عرض الوسادة وانضجع
فاضطجعت
في عرض الوسادة وانضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قال 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بإذني اليمنى يفلتها
يفتلها
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم انضجع حتى أتى المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر.
هذا من خصوصيات بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأن عبد الله بن عباس يدخل إلى عند خالته فرأى هذا السلوك الخاص في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إشارة إلى أنه كيف يكون للإنسان عندما يأخذ التعلم ويتابع ويلاحظ. فقد سمعتم كيف كانت الملاحظة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضى ثم كيف هو قام بنفس العمل تقليدا لرسول الله، ثم جاء فصلى بجانب النبي على جهة اليسار فأخذ النبي بأذنه حوله إلى جهة اليمين. وهذه كلها إشارة إلى أنه ضرورة التعلم مهمة، سواء كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم باعتبار النبي الأمة أو كل من يريد أن يستفيد ويضع شيء مما جاء به الإسلام أن يكون عن طريق التعلم. فلا يعرف الإنسان الشيء إلا بالتعلم، يقول العلم بالتعلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه ثم غسلهما مرتين ثم مضمض واستنفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بعد بدأ بمقام رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
رضي الله عنكم. عن أبي جحيفة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه.
رضي الله عنكم. عن السائب بن زيد رضي الله عنه قال: ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
اللهم صل وسلم عليه. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضون بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقال: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
هذا الحديث: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، هذا نسخ من ضمن الأمور التي نسخت، وبقي هذا فقط في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نزول آية الحجاب. عندما نزلت آية الحجاب نسخ هذا الحكم، وهذا دائما مما ينبغي أن يتعرف عليه حتى لا يمر الإنسان على الحديث وبعد ذلك إما يتشكك وإما يستغرب وإما يفتي، فإن كل شيء مربوط بما ذكره أهل العلم في هذه المسائل. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب، ثم لم تحلل أو كيتهن لعلي أهد إلى النساء لعلي أهد إلى الناس فأجلس في مخضب لحفظة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم
فأجلس
في مخضب لحفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقت تصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتى بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحذرت من توضأ ثم ما بين 70 إلى 80.
اللهم صل وسلم عليه.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
عليه بعده.
رضي الله عنكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
رضي الله عنكم عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعنه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على عمامة وخفي وخفية
خفي
خفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يمسح على عمامته وخفيه.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
هذا كله يعود بعد ذلك لمن يرغب في أن يعرف التفاصيل يرجع إلى كتب الفقه، فإن كان من الشافعي يرجع إلى كتب الشافعي مثل المهذب وغيرها، وإن كان مثلا من الحنفية يرجع إلى كتب الأحناف، وإن كان من المالكية يرجع كتب المالكية، وإن كان من الحنابلة يرجع لكتب الحنابلة. فكل منهم قد خدم هذا العلم خدمة وافية، ولا يضرك أن تقول لماذا النبي قال كذا وأهل العلم قالوا كذا، فإنهم ما وصلوا إلى التسجيل الحكم الشرعي إلا بعد أن درسوا دراسة كاملة وأخذوا الحديث من كل أوجهه، سواء كان من حيث متنه أو كان من حيث صحته أو من حيث ضعفه، ثم بنوا على ذلك الأحكام الشرعية. فهذا يخفف على القارئ أنه لا يعتبر القراءة في كتب الحديث حجة له في الفتوى أو حجة له في الاحتجاج، ولكن عليه أن يرجع إلى المذاهب حتى يستفيد، فقد خدموا العلم. ولذلك لما يقول بعض الناس لا نريد إلا كتاب الله وسنة رسوله، هذا في ظلم للعلماء، في ظلم للرجال الذين وضعوا لنا الخدمة العلم. فلا شك أن هنا كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم وما قدمه أهل العلم الخدمة على الوجه الصحيح يؤخذ بها، بل وهي من الأمور المعتبرة في حياة الأمة الإسلامية من العصور السابقة إلى اليوم، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن سويدي بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، السويق هو ما اتخذ من شعير أو قمح يقلى ثم يدق حتى يكون كالدقيق ثم يخلط بماء أو لبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل ذلك مع الصحابة ولم يجزهم بالوضوء. وإنما المضمضة فقط ثم صلى.
رضي الله عنه وعن ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إنه
إن له
دسما
لأنه لو صلى وأثر اللبن في فمه ربما عندما يبلع الريق ينزل الدسم، فلهذا تمضمض حتى يزيل الدسم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
يعني بالنسبة إذا أمن عدم خروج الوقت وليس عذر، لكل من جاه النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا رخصة أن ننام، يقال في هذا أنه إذا كان لا زال في الوقت فسحة لا بأس أن يؤخر الصلاة وهو متعب مثلا من سفر أو متعب من وظيفة أو متعب، معنى متعب الصحيح يعني إذا تعب، وأما كون الإنسان يتخذ هذا عذر والعياذ بالله فهذا لا ينبغي. فعندما يصحى من النوم في وقت لا زال في مجال للصلاة صحت صلاته في ذلك ولو أدرك حتى الجزء الأول من الوقت، أما إذا خرج الوقت فهنا تعتبر قضاء ومأثوم. قرأ.
رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
هذا يمكن في النوافل مثل التراويح أو مثل التهجد، قد يكون البعض سهر وأراد أن يقوم فما استطاع، لا بأس أن لا يصلي وهو يخلط في الكلام، قد يقرأ القرآن خطأ أو كما سمعتم قد يستغفر فيسب نفسه، باعتبار أن الإنسان يفقد دائرة العقل إذا نام أو إذا نعس فيأخر قيام الليل إلى وقت يكون فيه أكثر نشاط. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
نعم.
عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت
إنسانين
يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل ها كان أحدهما لا يستتير من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعل أن يخفف عنهما ما لم
ييبس
ما لم يبس.
هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومما يعطيه الله سبحانه وتعالى من العلم بما في القبور، وإلا من سيعرف ماذا يدور في القبور؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على مكان ومقبرة فسمع اثنين من الموتى يعذبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم أخبره جبريل أنهما يعذبان، قال ما يعذبان في كبير، يعني مسألة سهلة لو أنهما تحرزا أي لو اهتم وانتبه، فهذه مسألة ليست كبيرة ثقيلة عليهما، أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، إذا جاء إلى الحمام لا يهتم بقضية ما يقع في جسمه أو في فخذه أو مثلا في جوانب من جسمه، لا يهتم بذلك فيبقى هذا البول في جسمه، فمن لم يستبرئ من البول قال في الحديث عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، وهذا يدلنا على أن النظافة في الإسلام ذات أهمية بالغة في علاقة الإنسان بربه، بل وحتى في حسابه وعقابه. والثاني كان يمشي بالنميمة، ومعروف أن النميمة نقل الكلام بقصد الافتتان، يجلس فلان مع فلان أو ينقل فلان عن فلان أمور وإن كانت صحيحة وإن كان قالها، لكن هذا الفعل بالنسبة للمسلم نميمة. وكما ورد في الحديث الكتات لا يدخل الجنة، أي النمام ما يدخل الجنة حتى يتوب أو يموت على توبة. وهذه مسألة سهلت على الناس، سهلت على الناس حتى صار ذنب يكاد البعض أن لا يراه ذنب، وبعضهم يراه عندهم فضيلة. لما يذهب إلى فلان وقال سمعته قال عنك وقال عنك وقال عنك، وأشعل فتنة بين الأسر وخاصة في النساء، نسأل الله الحفظ والسلام. نبهوا بعضكم البعض، نبهوا نساءكم، نبهوا إخوانكم أنهم لا يعلوم من النميمة والعياذ بالله أسلوب في حياتهم. رأيت شيء انصح صاحبك، قل يا أخي لا تسب فلان، لا تتكلم في فلان، هذه أمانة، لا يصح لك أن تقول في فلان كذا ولا كذا، وبعد ذلك تسكت. لا ينبغي أن تذهب إلى الجهة الأخرى فتشعل فتنة في البيوت أو تشعل فتنة في الأسر أو في العائلات كما نرى وكما نسمع في حياة المسلمين وللأسف. ما عاد في شك النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بكل العوالم بأكثر من وسيلة، قد تكون واحدة من الوسائل عن طريق جبريل، وأحيانا قد تكون بعض الوسائل من حيث الفراسة، وأحيانا تكون بعض الوسائل من حيث الإلهام، وهذه كلها واردة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
اللهم صل وسلم عليه. الله يغرس في قلوبنا هذه المعاني، معاني السعة في المعاملة مع الناس. إذا واحد بال في المسجد أمام النبي والصحابة قامت غيرتهم وبدأوا بيتكلمون فيه، قال دعوه دعوه حتى يفرغ. أول يبول في المسجد، يبول في المسجد بعد ما فرغ من البول. كان ينبغي على عقولنا يا فلان بول في المسجد قوم غسل البول، قال قوموا أنتم غسلوا بول، قال للصحابة قوموا أنتم غسلوا هذا البول. وهذا دلالة على كيفية التأدب، لأن هؤلاء يأخذون العلم من رسول الله، وليس العلم مجرد كتب ولا العلم مجرد كلام ولا حفظ معلومات، ولكن أحيانا قد يبتلى طالب العلم بالتأدب بمثل ذلك، أن تخدم غيرك، أن تقوم بواجب من الواجبات يلزمك به المعلم أو الشيخ أو كما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما بعثتم، ولا ما قال بعثت أنا، إنما بعثتم في الأزمنة اللي أنتم فيها ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صلوا على نبيكم. هذا شيء عظيم من كلام النبوة، ينبغي لنا دائما أن نستذكره وأن نتعامل به ما استطعنا إلى ذلك طلبا للثواب. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
نعم. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
هذا الفعل للتشريع. الآن كثير من الناس يثير شبه حول هذا الكلام، يصل عند هذا الحديث فيشير شبه، يقول هذا تشويه لنبي الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائم. والأمر المتفق عليه عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيء مخالف للمألوف لكن لأجل الجواز، حتى يعرف الناس أن هذا جائز، وإذا لم يفعل ذلك النبي فسيصبح الأمر هذا غير جائز أصلا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم
يجيز الفعل لما يفعله إن كان غير مألوفا، بل حتى وإن كان مخالف لمفهوم السنة وليس الفرض. مخالفة السنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيء، فهذا يشير إلى الجواز أن الإنسان يفعل هذا أو لا يفعل هذا. قرأ.
وعنه في رواية أخرى قال: فانتبت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
حتى فرغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أرأيت إحدانا تحيض من الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
لأنهم ما كان عندهم ملابس مثلنا، مرأة تنام مع زوجها أو بمعنى آخر تحيض في الثوب ويبقى أثر الدم في الثوب، وتأتي وقت الصلاة وليس عندها ثوب غيره، فقال النبي: تحته، أي تبعد أثره، ثم تنضحه بالماء ثم تصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
نعم. وعنها
رضي الله عنكم. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقعا من الماء في ثوبه.
اللهم صل وسلم عليه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فأشتوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوابها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
لأنهم انطبق عليهم قول الله أنهم تعرضوا للقتل والنهب وكل الأعراض والأمراض التي تلزم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما جاء في الآية. رأى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. وعنه صلى الله وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
وهذا الحديث مفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد، وما بعد بناء المسجد فلم يكن ذلك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم.
اقرأ.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المثل.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
وعن عبد رضي الله عنكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلاء جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشغل قوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كان لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاثا مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة وبالربيعة وشيبة بالربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي بن أبي معيط وعد السابع فنسي الراوي. فقال والذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في الغليب غليب بدر.
نعم، السابع هو عمار بن الوليد، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فقتلوا في يوم واحد في بدر. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأل الناس بأي شيء دويا جرح رسول
سأله الناس
أنه سأل الناس
سأله
أنه سأله الناس بأي شيء دويا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجي بترسه فيه ماء، وفاطمة عليه السلام تغسل عن وجهه الدم، وأخذ حصير فأحرق فأحرق فحشي به جرحه.
اللهم صل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم، عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، وعن ابن عمر وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك؟ قال لا، ونبيك الذي أرسلت.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، كتاب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها وصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
رضي الله عنكم، وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما.
هذا غسله من الجنابة.
هذا غسله من الجناب
جنابتي. بارك الله فيك. نعم دل الوضوء معنى المضمضة يعني الاستنجاء المقصود. دائما إذا أتى الوضوء على غير المعتاد يرصد به الاستنجاء.
رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
بسم الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعنها رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدعت في إناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت عن رأسها وبينها وبين السائل حجاب.
اقرأ.
رضي الله عنكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم
أمهم
في ثم أمهم في ثوب
صلى بهم يعني.
رضي الله عنكم عن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما.
رضي الله عنكم. بسم الله. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. رضي الله عنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
تقاربوا بارك الله فيكم. تقاربوا كل من عنده فجوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 وفي رواية 9 بسورة قيل له أو كان يطيقه. قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30.
اللهم صل وسلم عليه.
رضي الله عنكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه.
كذلك هذه مما يسمى للتشريع. وإلا في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسى جنابه. دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب يغتسل، لكن لأجل يعرف الناس هذا التشريع أنه حتى لو كنت في مدخلك للصلاة لا تستعجل على صلاتك إذا ذكرت فخرج، أو إذا كنت في الصلاة ذكرت أنك بلا وضوء أو ذكرت أنك جنب خرج من الصلاة. فاغتسل أو توضأ ثم عد إلى صلاتك، حتى ولو كان إماما ينيب أحده بديلا عنه أو ينتظروه كما جاء في الحديث انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إليهم ورأسه يقطر ماء. اللهم صل وسلم عليه.
رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من باس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعا ضربا بالحجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟
الحديث اللي قبله عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
نعم، يعني اعتبار للجنابة ليست نجس، وإنما النجس في الكفر، إنما المشركون نجس، وهي نجاسة اعتقادات، وأما الأبدان فليس. وبالنسبة للجنابة كذلك، إذا أجنب الإنسان لا يعتقد أنه نجس، ولكنه تتجنبه الملائكة، وهو يلزمه أن يتجنب بعض الأمور، ولهذا سمي الجنب، يتجنب بعض الأمور الشرعية حتى يغتسل، وملائكة السكينة تتجنبه، ولا يبقى معه إلا الملكان الذين يكتبان الحسنات والسيئات. ومعلوم أن الإنسان يحتاج إلى وجود السكينة وإلى وجود الملائكة، فإذا اغتسل عادت الأمور إلى طبيعتها، وجاز له أن يصلي، جاز له أن يطوف.
رضي الله عنكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
إذا توضأ يستنجى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أم كتاب الحيض عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت يسرف
بشرف حط
فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاقضي ما يقضى الحاج،
غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه
بالبقر. نعم، يعني عن السبع تكون البقرة، فلو إنسان أراد أن يضحي ببقر يكفي لسبع أشخاص.
بسم الله رضي الله عنكم وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض،
في رواية.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم، وفي رواية: وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
لأن اليهود كانوا في المدينة وفي غيرها يستنكفون من أن تباشر الحائض أي عمل، لا تطبخ ولا ترجل شعر زوجها ولا تنام بجانبه، وهذه كانت من أعمال اليهود. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ترجله عائشة، أي تمشط رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها، يمد له رأسها، بما يدل على الجواز. وكذلك بالنسبة لطبخها وبالنسبة لعملها في البيت لا يضر، سواء كانت من حيث الجنابة أو كانت من حيث الحيض، فهو صحيح، ما يمنع إلا فقط الجماع أو المباشرة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سلمة رضي الله عنها قالت: بيننا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصتين
فانسللت
فخطت ثياب حيطتي، فقال: أنفست؟
قلت:
أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
اللهم صل وسلم عليه. عن عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم قالت: كنت أغتسل.
أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي هو معتكف فأغسله وأنا حائض.
اللهم صل وسلم عليه
رضي الله عنكم. وفي رواية عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حيضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.
نعم.
قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
مباشرة أي التصاق الجسم بالجسم، وليس المباشرة هنا المقصود به الجماع. عن أبي سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريت كن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
نعم، في بالطبع في ظهر الأمر، أما بالنسبة للثواب فهي لها ثواب ولها أجر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم،
لأن الاستحاضة لا تمنع من الدخول للمسجد وإنما الحيض. قرأ.
رضي الله عنكم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع جنائز.
اللهم صل وسلم عليه. اقرا.
رضي الله عنكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
نعم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنها رضي الله عنها قالت: أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة
فأعمرني
من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
بعده. وعنها رضي الله عنها
قالت: أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
خرجنا موافين لهلال ذي الحجة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت إلى الحديث وذكرت حيضتها، قالت: وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل ذك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب الفصول العلمية والأصول الحكمية للإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، قال: الإحسان في الأعمال أهم من الأعمال عند المحققين من العارفين أرباب البصائر واليقين، وذلك أن إقامة صورة الأعمال من صلاة وصيام وتلاوة وذكر لله تعالى من غير إحسان لها وإتقان وإحكام لمعانيها الباطنة وما يجب لله تعالى فيها من تعظيم وخشوع وحضور معه تعالى وتأدب بين يديه بما يليق ويناسب تلك الحضرة المقدسة وذلك الجناب الرفيع. فهذا تعب وعناء محض لا طائل تحته. وإليه يشير قوله عليه الصلاة والسلام: كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال علي رضي الله عنه: لا خير في تلاوة لا تدبر فيها. وربما يرجع المباشر لصور الأعمال من غير إحسان لها مع التعب فيها بشيء من الإثم، كما يقع ذلك لبعض المرائين ومن لا يحسن قراءته في صلاته وركوعه وسجوده ولا يقيمهما على الوجه الواجب عليه، فيكون قد باشر عبادة باطلة يتعب فيها ويأثم بسببها. فإذا عملت فأحسن وأعطي كل وظيفة من عملك ما يجب لله تعالى فيها وما يستحب من الأحكام الظاهرة والمعاني الباطنة من الحضور مع الله تعالى والإخلاص له وحسن الأدب بين يديه تعالى، فيكون العمل القليل الذي تحسنه أفضل عند الله وأزكى من العمل الكثير الذي لا تحسنه ولا تقيمه لله تعالى كما يجب وكما ينبغي. فاعمل ذلك واعمل عليه فالمولى يتولانا وإياكم بالهدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فانظر وتفهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، تعرف أن الأمر بالإحسان عام في كل شيء وهو عين الأشياء، حتى إنها إذا انفكت عنه صارت سيئة قبيحة أو غير حسنة ولا مليحة.
رضي الله عنكم. وقال كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه قال في قصيدة: الذي مطلع حسن ظني بربي من أجل الوسائل لي بها يدرك الطالب جميع المامل، ما طلب العبد من ربه مطلبا وصدقه في الطلب إلا وأعطاه إياه. المهم بكي العبد تصحح قصدك ونيتك في من تطلب وترغب فيما عند الله، بعد حصل رب كريم عظيم لا يتعاظم مطلب طالب ولا دم مذنب. توجهوا إلى الله بوجه خالصة واغتنموا ليال هذا الشهر العظيم وأيامه، شوفوها موائد عظيمة تنصب لأهل الله في كل ليلة من لياليه. احضروا معهم ولابد ما تحصلون قسمكم وتقاسموا في موائدهم اقربوا منهم. شقار رضي الله عنه: شوفوا المعصية تمحي صاحبها من ديوان الإسلام، المعاصي بريد الكفر والاختبار إلا عند المخالفة، أما صورة الأعمال كل يعملها. واحفظوا جواهركم من مخالفة الله، العين كفوها عن المحرم واليد كفوها عن المحرم واللسان كفوها عن المحرم وعن الغيبة والنميمة وعن الغيبة. وشوفوا المعصية اللسان بلية كبيرة، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا تفوتون سر هذا الشهر ولا عطاء ولا بركته ولا مدده ولا سره. شو أهل القلوب المستعدة فازوا بخير هذا الشهر وعطاء وبركته ومدده وسره، وظفروا بليلة القدر ولياليهم كلها ليلة قدر، ففي كل ساعة من ساعات يتجدد لهم العطاء والمدد. الله لا يحرمها بركة هذا الشهر، ويجعلنا وإياكم من المقبولين فيه ويكتبنا إياكم من السعداء. وقال رضي الله عنه بعد الإنشاد قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله المشتقى والمستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذو العلي العظيم ذو البصيرة النافذة والقلب السليم أبنى هذا الزمان في حيرة في حيرة كبيرة هو في جانب وهم في جانب لا هم مساعدي لا هم مساعدهم ودخل معهم ولا هم واقفون وأقبلوا عليه وإذا توجه ذو البصيرة النافذة إلى قلوب أهل الحجاب وجد الحجاب غليظ جم وقال رضي الله عنه لا يحسب الإنسان أنه بيسير وحده في هذا الزمان وحده بلا بد له من سيارة أما شيخ يرعاه أو أخ في الله الله يهيئ لنا الأسباب ويفتحنا لنا الأباب ويدخلنا مع أهل الاقتراب ويحفظنا من الحجاب والعذاب من العذاب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه.
ومن كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه نشر المحاسن الغالية لما ذكر آل حضرموت وذكر العلويين الأبرار الذين قال فيهم الحبيب علي رحمه الله يومه يجود الكلام فيهم قال حضرموت التي سكانها خير سكان ود عيسى ومن نسله شيابه شبان قال الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي وكان في مكة إنه إذا وصلوا وفود الحضارم إلى الحج أرى وجوه عليها نور غير النور الذي أراه على غيرهم وأرى عليهم سمت من أثر الاتباع غير الذي أراه على غيرهم وأرى عليهم من أثر الوقار ومن السكينة التي تتنزل على رجال الرسالة ما توجد عند غيرهم قالوا فأرسل ولده ليرى هذه البلاد التي ينبت فيها الأولياء ويكثرون ويظهرون فيها أرسل ولده عبد الرحمن وأخذ يطوف بالبلاد واغتبط بأهل هذه البلاد وبمن كان عليها وبما هم عليه ولما رجع إلى مكة قالوا استقبله والده وأخذ يسأله عن حضرموت فيخبره بحضرموت وعلم حضرموت وعبادة حضرموت وأهل حضرموت والشيخ يفرح بذلك الكلام ويقول وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني شجونا فزدني من حديثك يا سعد هواهم هوى لم يعرف القلب مثله فليس له قبل وليس له بعد وكان الشيخ عبد الرحمن ابنه نظم قصيدة لما اغتبط يقول فيها مررت بوادي حضرموت مسلما فألفيته بالبشر مبتسما رحبا وألفيت فيه من جهابذة العلا أكابر لا يلقون شرقا ولا غربا قالوا إنه طلب الإذن لزيارة أخرى فأذن له والده زار حضرموت فوجد فيها العدد الكثير ووجد في شبام الشيخ محمد بن أبي بكر عباد شيخه الشيخ عبد الرحمن السقاف فاغتبط به وقرأ عليه وأخذ عنه كما أخذ عن غيره من الرجال أهل الولاية الكبرى ومدحه في قصيدة قال فيها كيف لا أملأ أسماع العلا ولمولانا على الكون الولا من أحاديثك يا شمس الضحى وأحاديثك بدر تجتلى ولو أن الدار تدني مغرما لتبوأنا شباما منزلا وهكذا كانت البلاد وهكذا كان الناس وهكذا كان الاتباع للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يضعون القدم حيث القدم وكانوا لا يرون أعلى ولا أغلى من العلم الذي يوصلهم إلى الاتباع إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سيد العلماء وسيد الأولياء وسيد الأنبياء وسيد الأصفياء فكانت تمتاز حضرموت بالمزية التي ممتاز بها غيرهم ولا عرف فيها غيرهم وظهرت عليهم آثار الاتباع من كمال النور المحمدي على وجوههم وعلى سمتهم وعلى أحوالهم قالوا إن الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس لما أخذه عمه بعد أن توفي والده قال له يا ولدي الطريق عندنا سهلة ما هي صعبة. الطريق هي السلوك على الطريق هذه التي شفت جدك وشفت أبوك والتي شفتنا أنا عليها، هذه هي الطريق، وهذه الطريق أوصلتنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعتنا به، وأخذت عنه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. قال العيدروس: وأنا لا أخرج من طريق عمي وأبوي، بأمشي في هذه الطريق، والطريق سهل، ما منعته من تزويج، ولا منعته من حضور مع الناس، ولا منعته من عادة يعملها، ولا منعته من شيء، المقصود إنه يصفي قلبه ويقوم بالأوامر فقط، ماشي زايد عليها، إلى آخر ما قال. نفعنا الله به وبكم في الدارين، آمين.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق، فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صلي ولا أعدت من الفعل الجميل جرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صلي وسلم لهم، لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. مولاي صلي كلهم، من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم، والله أعلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم املأ قلوبنا بالسكينة ومجالسنا بالسكينة وعقولنا بالسكينة وأرواحنا بالسكينة، واجعلنا من أهلها، واجعلنا كما سمعنا من هؤلاء الرجال وهؤلاء الشيوخ الذين بلغت سكينتهم من الأعالي، وحفظهم الله في ذواتهم وفي جوارحهم وفي عقولهم وفي أوقاتهم وفي صفاتهم وفي كل ما أعطاهم وخولهم وأقاموا معاني النعمة على وجهها الصحيح. اللهم اجعلنا ممن شكر النعمة وممن عرف حقها ظاهرا وباطنا. كرمنا يا مولانا في هذه المجالس وفي هذا الشهر الكريم إن شاء الله بالقبول الحسي والقبول المعنوي والقبول الظاهر والقبول الخفي، وادخلنا مع المقبولين أينما كانوا وحيثما كانوا وكيفما كانوا. اللهم إن لك في هذا الوجود رجال نظرت إليهم فأصلحت ذواتهم وأصلحت قلوبهم وأصلحت أحوالهم وأصلحت أنفاسهم وأصلحت نظراتهم حتى صاروا نيابة عن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يلقحون العقول والقلوب. اللهم اجعلنا نصيبا من ذلك وأهلا لما هنالك. احفظنا من شر نفوسنا، احفظنا من شر وساوسنا، احفظنا من شر عقولنا، احفظنا من شر ذنوبنا، احفظنا من شر سيئاتنا، وأقمنا في المحراب الذي قاموا فيه وفي الطريق الذي قاموا فيه وفي المسلك الذي سلكوه وفي المحبة التي أحبوها، واجعلنا معهم ومنهم وفيهم. اللهم إنا لا نرى في هذا الوجود إلا هذا الطريق الذي سار فيها أولئك الرجال، فاربط الحبل بالحبل وحق الوصل بالوصل، ولا تفصلنا عنهم ولا تبعدنا عنهم بذنوب ولا بجرائر ولا بسيئات ولا بمخازي، فأنت أعلم بنا وأعلم بدخائلنا وأعلم بسرائرنا، وأنت الرحيم الواسع. قلت في كتابك ورحمتي وسعت كل شيء، فأسألك اللهم أن ترحمنا بهذه الرحمة وتدخلنا في بركة سيد الأمة وتكشف عنا وعن الأمة الغمة وتختار لنا ولهم ما فيه الخير الصالحة. اللهم إنها لا خيرة إلا خيرتك، ولا فتح إلا فتحك، ولا عطاء إلا عطاءك، ولا مرجع إلا مرجعك. فأسألك اللهم يا من سميت نفسك الرحيم وسميت نفسك العظيم وسميت نفسك الوهاب وسميت نفسك الحي القيوم، يا حي يا قيوم، باسمك الأكرم واسمك الأقدس واسمك الأعظم، إلا ما فرجت عن هذه الأمة وأزلت عنا وعنهم الغمة وبصرتنا بواجباتنا في هذه الحياة وعرفتنا ما يلزمنا معك ومع حبيبك ونبيك محمد ومع هذه العقيدة المباركة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، جعلنا من أهلها في الدنيا وجعلنا من أهلها عند الموت وجعلنا من أهلها في البرزخ واجعلنا من أهلها في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، واجعلها تفيض على ألسنتنا بالأنوار وعلى قلوبنا بالأسرار وعلى عقولنا يا أكرم الأكرمين بالاستقامة على ما تحب وترضى. باعد بيننا وبين وساوس الشيطان وبين أذاه وبين فتنه وبين زلازله وبين محنه، فقد ابتليتنا بهذا المخلوق، فنسألك اللهم يا من خلقت هذا المخلوق لأذى البشرية فقد علمتنا كيف نتحصن وكيف نحفظ أنفسنا، فأسألك اللهم إلا ما حفظتنا بحفظك ورعيتنا برعايتك وملأت قلوبنا بمحبتك وجعلت لهذه المحبة إن شاء الله وقاية في نفوسنا من أثر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء، وأسألك اللهم أن تهب لنا ما وهبته للمعتمرين وما وهبته للطائفين وما وهبته لعبادك الصالحين وما وهبته للتالين في كتابك العظيم وما وهبته للمسلمين على سيد المرسلين في تلك الحضرة المباركة. اللهم اقسم لنا كما قسمت لهم واعطنا كما أعطيتهم وأفض علينا كما أفضت عليهم، وأبلغ ذلك إلى قلوبنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وحاضرينا ومشاهدينا وكل من قال لا إله إلا الله اللهم إن رمضان مائدة مبسوطة لهذه الأمة، فأسألك اللهم أن تكرمنا من عطايا مائدتك، وأن تمنحنا من سرها وبركتها وعطاءاتها الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية في ليلنا وفي نهارنا وفي صبحنا وفي مسائنا، فليس لنا إلا رحمتك، وليس لنا إلا شفقتك، وليس لنا إلا نظرك. أسألك اللهم إلا ما فرقت عنا وعن الأمة وأزلت عنا وعنهم هذه الغمة وأصلحت هذه البلاد، اللهم اصلح هذه البلاد وبلاد المسلمين، اصلح حكامها، اصلح علماءها، اصلح مسؤوليها، اصلح القائمين فيها، واعنا واعنهم على واجباتنا ومراداتك التي جعلتها في أعناقنا. اللهم احفظنا من شر الانحراف وشر الانصراف وشر الانجراف لما يفعله أعداؤنا. احفظنا يا مولانا بحفظك، وارعنا يا مولانا برعايتك، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا وعن أمة لا إله إلا الله. اللهم أمين. وأسألك اللهم الشفاء والعافية للسيدة سلمى بنت عبد السلام قطب، أسأل الله يشفيها ويعافيها، تمم لها العملية على أفضل الأحوال، ويزيل عنها كل بأس إن شاء الله وكل بلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الأخت أم السلام أمة السلام بنت السيد محمد المهدي، أسأل الله سبحانه وتعالى يزيل عنها العلة ويشفيها ويعافيها، يرفع عنا وعنا وعنكم إن شاء الله كل ما يؤذينا ويؤذيها. توجهنا إليك يا مولانا في هذا المجلس وبمن حضر من الصالحين ومن حضر ممن يقول لا إله إلا الله ومن يحب سيد المرسلين، إلا ما تقبلت الدعوات وعجلت بالإجابات وجعلتها ساعة من أبرك الساعات، أفض فيها علينا ما أفضت على خيار البريات، مع الختام بالحسنى لنا ولكم أجمعين في خير وفي لطف وعافية ظاهرة وباطنة.
سر النبي وإلى حضرة النبي.
ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في معالي القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرم، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى
كل شر،
ربنا اصلح لنا كل الشؤون، وأقرا بالرضا منك العيون، واقضي عنا
ربنا كل الديون
قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر
أنت أكرم من ستر،
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
دعانا والوفا،
بكتاب في للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا
ممن يسارع في رضاك،
ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك
وعصاك،
وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على
سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نستودعكم الله.